آله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة عند قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا أنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، وذكرنا عدد الأنبياء والمرسلين. ولكن هذه الآية عامة تحتمل التخصيص، فليس معنى أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا أن يكون الرسول قد وصل بلاغه إلى جميع الأمة، لأنه قد يكون هناك أناس في عهد الأنبياء والمرسلين لم تبلغهم الرسالة، وقد يكون هناك أناس في فترة بين الرسل لم تبلغهم الرسالة، لأن يكون رجل نشأ في بادية بعيدة وفي أدغال وأحراش وغابات وغير ذلك ولم تبلغه هذه الرسالة. فقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أن الله عز وجل بعث في كل طائفة من الناس رسولا وأمره بالبلاغ. فكما ذكرنا في أنه كل نبي أمر الله عز وجل أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، فالرسل يبلغون عن الله عز وجل ويبلغون البلاغ المبين. لكن قد لا تصل الرسالة إلى جميع الناس، ويبقى أناس نشأوا في بادية بعيدة لم تبلغهم الرسالة، أو أناس في فترات بين الرسل، فهؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر لأنهم لم تبلغهم الرسالة، ولأن العمدة في البلاغ، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمراد من بعثة الرسول أن يبلغ الناس، فمن لم تبلغه رسالة الرسول فكأن الرسول لم يأته. إذا كان الرسول دعوة الرسول لم تبلغهم فكأن الرسول لم يأته، لأنه لا يعرف شيئا عن الرسول. لكن من عرف أن هناك رسول أرسله الله ينبغي أن يؤمن به، أيا كان في أي مكان ينبغي أن يؤمن به. فإذا آمن به لكن لا يعرف تفاصيل الرسالة فيكفيه هذا الإيمان. فهناك أناس ربما يكونون مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يعرفون عن دين الإسلام شيئا، فهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ تنفع، لأنهم هذا الذي بلغهم وآمنوا به، ما بلغهم آمنوا به ولم يبلغهم غيره، يعني لم تبلغهم مثلا الصلاة، لم تبلغهم الزكاة، لم يبلغهم الحج، لم يبلغهم تحريم الخمر، لم يبلغهم تحريم الخنزير، لم يبلغهم تحريم الزنا مثلا، لا يؤخذون بهذه الأشياء لأنهم لم يبلغهم أن الله أمر أو حرم هذا. هؤلاء يعذرون، هؤلاء يكونون من أهل العذر، لأن الرسالة لم تبلغهم في هذا، وما بلغتهم في الرسالة من أن هناك رسول ابتعث فآمنوا به وصدقوه، هذا يكفيهم. وفي حديث صلة بن زفر والذي يرويه عن حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يدرس كما يدرس الوصي من الثوب، كما تدرس الرسومات والنقوش من الثوب، يعني من كثرة غسيل الثوب تضيع الرسومات التي عليه. فالإسلام يدرس كما يدرس الوصي من الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا حج. يقول هؤلاء الناس الذين في هذا الزمان: هذه ما نعرف إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا عليها فنحن نقولها. فقال السلاة: أو تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت حذيفة. فقال: أو تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت. فقال في الثالثة: أو تنفعهم؟ قال: تنفعهم يا صلاة، تنفعهم يا صلاة، تنفعهم يا صلاة. لأنه لم يبلغهم غير هذا، إن لم يبلغهم إلا هذه الكلمة. أما العالم الإسلامي درسها بعدها في آخر الزمان بعد سيطرة الإسلام وهيمنته على بقية الأرض، يعني في آخر الزمان قرب الساعة عندما لا يكون في الأرض، يعني الإيمان يقل في الأرض وتكون الساعة أو شكت على المجيء، لأن الساعة لا تكون إلا على شرار الخلق. إن شر الناس المصورون والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا من شر الناس يكون حي عندما تقوم الايه الساعة، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، الساعة لا تقوم وفي الأرض من يذكر الله عز وجل، عندما يكون جميع أهل الأرض كفار عندها تقوم الساعة، عندها تقوم الساعة. فقال تنفعهم يا صلة، فهؤلاء لم تبلغهم الرسالة، أما من بلغه أن الرسول جاء لكن لم يتعب نفسه في البحث عنه وعن صدقه وعن صدق الرسالة أو غير ذلك ولم يؤمن به، هذا كافر، هذا كافر. وكذلك من بلغته الرسالة ومعها بعض الشبهات حول هذا الرسول، هل هو رسول أم لا، من الشبهات، ولم يبحث في هذه الشبهات ولم يمحصها ولم يحاول أن يتعرف على هذا الرسول، فهو أيضا كافر. أنه كان يمكنه فعل هذا إذا كان يريد الإيمان يريد الإسلام فيمكنه فعلها، أما إذا لم يبلغه أن الرسول جاء أصلا ولم يؤمن به فهذا لا يلزم شيء، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فليس معناه أن ما دام جاء الرسول يبقى رسالة بلغة، يبقى ما فيش عذر إن جاء لله، لا، الرسالة الرسول جاء وبلغ الرسالة، لكن يبقى ناس لم تبلغهم الرسالة، يعيشون في بادية بعيدة عن هذا، لم تبلغهم هذه الرسالة، يعيشون في الأدوار وفي غيرها. إلى الآن هناك ناس يعيشون في الغابات مع القروض والأسود ولا يعرفون عن الدنيا شيء أصلا، قبل أن يعرفوا رسالة أو غير رسالة، يعيشون في غابات آسيا وفي الأمازون وفي إفريقيا وغيرها. فهؤلاء قد لا يكون يعرفون عن الدنيا اصلا شيء الا ما هو حوله من الثمار والقرود والحيوان وغير ذلك. فاذا لم تكن بلغته رساله فانه يكون له حجه، يكون له حجه، وهذا يمتحن في عرصات السنه، يعني يوم القيامه يمتحن، ياتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه بهؤلاء الذين كانوا من اهل الفتره أو من لم تبلغهم رسالة الرسل، فيأمرهم بدخول النار، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا لم يدخلوها يقول الله عز وجل الآن قد عصيتموني أنتم كنتم أعصى لرسلي، يعني إذا كنتم عصيتموني أنا فلو أرسلتكم رسول كنتم ستعصونه أيضا، فهذا يخلد في هذه النار، خلد في هذه النار. فهؤلاء يمتحنون من أهل الامتحان في الآخرة. فالشاهد من قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل في كل طائفة من الناس رسول، وأعقب الرسل بالأنبياء لكي يكملوا الدعوة، فيكملوا دعوة أو رسالة الرسل فيقومون بالدعوة إليها في البلاد والأمصار وينتشرون حتى تعم الرسالة أرجاء المعمورة. فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى موضوع الرسالة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا كل رسول جاء بهذه الرسالة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يدل على أمور. الأمر الأول أن دين الأنبياء جميعا واحد غير مختلف، أن جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بيعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الآية معناها قولوا لا إله إلا الله، اعتقدوا أن لا إله إلا الله، اعملوا بمقتضيات لا إله إلا الله، هذا هو المعنى. اعبدوا الله أي وحده لا شريك له، واكفروا بالطاغوت، واجتنبوا الطاغوت واكفروا بالطاغوت. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة اللي هي الحلقة، العروة اللي هي الحلقة لا انفصام لها، يعني لا تنفصل. في عروة في حلقة ممكن ايه تتفتح، في عروة لا تفتح، ايه عروة تكون ملحومة فيها لحام فهذه لا تفتح. فهذه العروة الوسطى، الوسطى لا تنفصل وهي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجميع الأنبياء جاءوا بهذا الأمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال رب سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى كل رسول يوحى إليه بماذا؟ لا إله إلا الله، بلا إله. فهذا يدل على أن دين الأنبياء جميعا واحد من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين هو الإسلام. يعني دين الأنبياء كله الإسلام، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أداة إن، أداة حص وقصر، يعني أداة إن حصرت كل الديانة في الإسلام، حصرت كل الديانة في الإسلام، وقصرت الدين على الإسلام، فليس ثمة دين إلا الإسلام. فما سوى الإسلام ليس بدين، وإن سماه أتباعه دينا لأنهم يدينون به، لكن دين باطل. ولذلك لا يطلق عليه دين. كلمة الدين عندما تطلق لربه دين الحق، الدين الحق. فلكن هناك أديان باطلة، هناك أديان باطلة كثيرة جدا. الناس يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، آلهة كثيرة يعبدون، هذه أديان باطلة. فلكن الدين الحق هو دين الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام هو انقياد لله عز وجل، هو بالتوحيد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وانقياد بالطاعة وخلوصه من الشرك، أي أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تطيعه في كل ما أمره، ما أمر به، وأن تجتنب ما نهى عنه. فهذا الطاعة مقتضيات التوحيد، الطاعة من مقتضيات التوحيد. إنك إذا كنت تعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فينبغي أن تعبد الله عز وجل، وتعبد الله بفعل الأمر وترك النهي، بفعل الأمر وترك النهي. فهذا معنى لا إله إلا الله. هذا دين الأنبياء جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولو جئنا على التفصيل نجد هذه الأنبياء جميعا جاءوا بهذه الرسالة، كما قال ربنا سخير مبين: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. لماذا جاء نوح؟ جاء بألا تعبدوا إلا الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن صالح وشعيب وهود ولوط أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا إله إلا الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال المسيح عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأنبياء جميعا جاءوا بهذه الدعوة وهو بهذا الأمر وهو بلا إله إلا الله. فدين الأنبياء جميعا واحد لا يختلف، دين الأنبياء واحد لا يختلف. ولذلك عندما يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى لا يقول أنه من أتباع المسيح، ولا يقول أنه من أتباع موسى. موسى لم يكن مشركا، فلم يكن موسى مشركا ولا دعا إلى شرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لأنهم قيل إن هذا لما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، حرر الله براءته من إخوان الفرد والخنازير، وصلى بهم، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل من دونه إله يعبد. إذا كان هناك مشرك لا يمكن أن ينتسب للنبي، أي واحد مشرك لا يمكن أن ينتسب لنبي، لأن الشرك ليس من دين الأنبياء، وإنما جاء الأنبياء بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والوثنية، ونبذ الشرك والوثنية. فإن كان هناك شرك ووثنية يجعلون الآلهة الثلاثة، يجعلون ممثل إذن الله وإله مع الله وغير ذلك، ما أو يجعلون البشر آلهة أو غير ذلك، فهؤلاء ليسوا من أتباع الأنبياء، لأن دين الأنبياء هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي هذه الآية فيها إيمان وكفر، فيها إيمان وكفر، فيها إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فيها إثبات ونفي، فيها إثبات ونفي. فالإثبات ليس بتوحيد والنفي ليس بتوحيد، لا بد أن يكون هناك إثبات وتوحيد، لا بد أن يكون هناك إثبات ونفي. لكن الإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد أيضا. لو أن الإنسان آمن بالله وبآلهة أخرى، أي أثبت الألوهية لله ولغيره، هذا يكون كافرا. ولو نفى الألوهية عن غير الله وعن الله يكون أيضا إيه؟ كافرا. لا بد أن يثبت الألوهية لله وينفيها عن إيه؟ عن غيره. لازم يثبت الألوهية لله وينفي الألوهية عن غيره. فيقول طيب ما فيه آلهة غير الله سبحانه وتعالى؟ أيضا آلهة باطلة، آلهة بتسمية أصحابها لها، آلهة بعبادة أصحابها لها، لكنها لا تستحق هذه التسمية، هي آلهة باطلة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أسماء منها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ومن الناس من يتخذ من دون الله آلهة لتكون لهم عزة، واتخذ من دون الله آلهة لتكون لهم عزة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك آلهة تعبد من دون الله، لكن آلهة بتسميات أصحابها، لكن هذه ليست آلهة. الإله الحق، الإله الحق المستحق للعبادة وحده هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت. أما غيره فليس له شيء من هذا، فليس له شيء من هذا، ألا له الخلق والأمر؟ اللي له الخلق له إيه؟ الأمر، واللي ملوش خلق ملوش أمر، واللي ملوش خلق ملوش أمر. فهل هناك أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أحد يرزق مع الله؟ هل هناك أحد يميت مع الله؟ هل هناك أحد يحيي مع الله سبحانه وتعالى؟ فلا يوجد. إذا كان هذا الأمر كله بيد الله والتدبير وكذا، فينبغي أن يكون الأمر له. إذا كان الخلق والرزق والإحياء والإيمان كل هذا بإقرار الناس، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ده جميل، لو سألت الكفار من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا كان الله هو الخالق فهو المعبود الذي ينبغي أن يعبد لا سواه، لا يخلق الله سبحانه وتعالى ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه. إذا كان هو الخالق فهو الذي ينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الخلق، فينبغي ألا يكون له شريك في العبادة سبحانه وتعالى. فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. وإحنا ذكرنا العبادات، ذكرنا تصنيف العبادات من عبادات بالقلب وبالبدن وباللسان وبالمال، كل هذا ينبغي أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، وهذا فيه أمر بالكفر بهذا الطاغوت، وهذا الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، كما قال تعالى فلما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني زاد عن إيه؟ عن حد. الأصل أن مستوى الماء في العالم كله مستوى معروف، مستوى معروف. إذا خرج الماء إلى اليابسة يقال إيه؟ طغى الماء، يقال طغى الماء. إذا ملأت الكوب، إذا ملأت الكوب حتى طغى، يقال طغى الماء، زاد عن حده، زاد عن حده، فكل ما زاد عن حده فهو من الطغيان. والأصل في الطاغوت هو تجاوز حده بانفعال صفة من صفات الإله لنفسه، أو أن يجعلها من عبدوه له، أن هناك صفة من صفات الإله يجعلونها لهذا المعبود الذي يعبدونه من دون الله. فالذين يأتون إلى الساحر مثلا، الساحر أحد رؤوس الطواغيت، لأن الساحر يدعي أنه يملك جلب النفع ودفع الضر، أن استمر إليهم لكي يدفع عنهم ضر أو شر، فيصنع لهم سحر يدفع يصرف إنسان رجل عن زوجته، أو يحدد رجل في امرأة أو امرأة في رجل أو غير ذلك من الأشياء ببعض السحر الذي يفعله هذا الساحر. فهذا يدعي أنه يخلق هذه الأشياء، يوجد هذه الأشياء بعد إذ لم تكن موجودة، وأنه بفعله يوجد هذه الأشياء، والناس يذهبون إليه لجلب النفع أو دفع الضر، ويعتقدون أن الساحر يستطيع أن يجلب النفع ويدفع الضر. فاعتقادهم هذا جعلهم يعبدونه من دون الله، لأنهم اعتقدوا أن هذه الصفة في هذا، وهذا لا يملكه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله رب العزة في كتابه العزيز: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فضلا أن يكون الساحر الفاجر الكافر هذا يملك النفع والضر. الساحر هذا إذا أتيت الساحر لا يمكن تجده يصلي ولا يصوم ولا يغتسل من جنابة ولا يعني هذا، لأن الساحر يستعين بالشياطين والعياذ بالله، والشياطين تأمره بالكفر، تأمره أن يكفر أولا، أن يكتب الآيات بالدم أو يكتبها بالمني أو يكتب الآيات بالبول أو يكتبها مقلوبة أو مقطعة أو غير ذلك من الأشياء لكي يكفر بهذا، أو يضع المصحف في دورة المياه أو في البول أو غير ذلك لكي تعينه هذه الشياطين على فعل بعض هذه الأشياء. والسحر له حقيقة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا بتقدير الله ومشيئته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك السحر. وهذا يدل على أن تعلم السحر كفر. فقال: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إن السحر يمكن أن يفرق بين المرء وزوجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما عند الله من به من أحد إلا بإذن الله. يعني لا يقع هذا إلا بتقدير الله ومشيئته، لكن هذا سبب محرم في إبعاد إفساد المرأة على زوجها أو إفساد الرجل على زوجته، أو أن تقريب مرأة من رجل أو رجل من امرأة أو غير ذلك، هذا من أنواع السحر. السحر له أكثر من نوع، ليس كل السحر له تأثير. وما السحر تخيلي، ما السحر تخيلي، التخيلي ليس له يعني ليس له يعني أثر، ملوش أثر حقيقي. وفي سحر له أثر. السحر التخيلي مثل ما يخيل للإنسان أشياء وهي غير موجودة، وهذا قد يكون أقرب إلى الهلوسة البصرية، أو يسمع أصوات غير موجودة، وهذا أقرب إلى الهلوسة السمعية، يسمع أصوات حقيقة، يسمع أصوات وحكايات وأشياء ومرتبة ويرى أشياء لكن هي غير موجودة. هذا نوع من تلاعب الشيطان بالإنسان، وهذا يوجد له صور وسماعات غير موجودة، وهذا ما يسمى بالتخيل. فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لما ألقت سحرة بالحبال صارت إيه؟ صارت تعابين، لكن هي في الحقيقة ليست تعابين، هي حبال مثل سماهية. لكن خيل لموسى ولمن وقف، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا السحر له تأثير على العين، بحيث ترى أشياء وهي غير موجودة. ترى أشياء غير موجودة. يعني هو الحبل اللي ربوه هو حبل زي ما هو، لكن مع السحر يخيل للإنسان إنه إيه؟ إنه ثعبان. هذا ثعبان. ولكن لما ألقى موسى، لما موسى ألقى عصا كانت حية أكلت كل ما يكتبوه كل الكذب. السحر عارفوا إن هذا لا يمكن يكون إيه؟ سحر، إنه صار حي على الحقيقة. إنما حبالهم دي حبال زي ما هي، لكن حدث شيء من التخيل اللي هو التأثير على العين، هل سموه سحر التخيل. وهناك السحر اللي له أثر، اللي هو السحر اللي فيه تفريق بين الرجل وزوجته أو المرأة وزوجها، وهو الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى في هذا يعني في هذه الآيات. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هذا له تاثير، السحر له تاثير. هناك نوع من السحر، من السحر البيان، وهو اصل السحر قلب الحقيقه، اصل السحر قلب الحقيقه. فهناك سحر البيان اللي هو السحر بالكلام، انسان يتكلم بالكلام ويكون يلقن هذا الكلام فيوهم من امامه انه يتكلم بالحق، ياتي بالحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا، ان من البيان لسحرا. علشان كده يقولوا في العلماء يملكون السحر الحلال، اللي هو سحر الايه؟ سحر البيان، سحر البيان. عندهم قدره على البيان الحلال، لا يتكلمون بالباطل. لكن هناك اهل الباطل يتكلمون بالباطل بحيث يسحرون الناس بالكلمات، يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. مع لي اللسان والكلام بنفس اللهجه التي يتكلم بها اهل العلم واستدلال بايات ولي اعناق النصوص والكذب والباطل، يلبسون على الناس كان ايه؟ كان هذا قران نزل من السماء، وهو كل كلام باطل يوهمون الناس به، فيحدث تاثير في هؤلاء الناس يتحولون من الحق الى الباطل والعياذ بالله. وكل هذا يسمى بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما انا بشر وانكم تختصمون الي، وان بعضكم الحن حجه من بعض، وانا احكم لما اسمع، فمن حكمت له بحق اخيه فانما اقطع له بقطعه من النار. يأتي واحد عنده قدرة على أنه يتكلم، وصاحب الحق ما يعرفش يتكلم، فيأتي الرجل هذا يتكلم أمام القاضي ويقول وبتاع، حتى أن القاضي يصدقه ولا يصدق صاحب الحق، فيحكم بصاحب الباطل هذا، يحكم له بحق أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم أنحن حجة من بعض. ناس تعرف تتكلم، ناس تعرف إيه؟ تتكلم. وإن بعضكم أكحم حجة من بعض، فمن أحكم له، وأنا أحكم بما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أقطع له بقطعة من النار. لأن القاضي لا يحل حلالا حراما ولا يحرم حلالا. يعني مش معنى إن القاضي حكم في قضية إن يصبح ما حكم به القاضي حلال، لا، يظل الحق إيه؟ هو الحق، يظل الحلال حلال والحرام حرام. يعني لو واحد اختصمنا في مسألة وهذا ملك لك، واختصمنا الى القاضي والقاضي حكم لي به لي، هذا لا يصير لي في الحقيقه، تظل ملكك انت، وانا ان اخذته كنت اخذته بالباطل مع حكم القاضي، لان القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. مش معنى كده الناس يقول لك ده اخذ بحكم قضاء، لا، الحقيقه تظل كما هي، الحقيقه تظل كما هي، والمحكمه الاخيره هي ما تكون عند الله سبحانه وتعالى، عندما تنصب الموازين القسط، عندما يحبس الناس عند قنطرة المظالم بعد الميزان، بعد ميزان الأعمال، وقبل ما دخول الجنة هناك قنطرة تسمى بقنطرة المظالم، لا يجوزها إلا إلى الجنة إلا من أدى كل ما عليه من المظالم، إلا من أدى كل ما عليه من المظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى انه لا يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى لو ان شاة لها قرون نطحت شاة جلحاء بغير قرون، هذه الجلحاء لابد ان تاخذ حقها يوم القيامه من الشاة القرناء، ثم تصير الحيوانات ترابا. يعني حتى الـ هذه الاشياء الحيوانية تأخذ حقها يوم القيامة. في البلد يبني الإنسان ما تدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وزكاة، لا يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وكلم على هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا بنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار والعياذ بالله. إذا لابد هذه المظالم أن تؤدى إلى أصحابها، إن لم يكن في الدنيا يكون هذا في الآخرة. فالساحر بيدعي أنه يجلب النفع ويدفع الضر، وهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الكاهن يدعي أنه يعلم الغيب. الساحر حكمه الكفر، حكمه المكاذب وحد القتل وحد القتل، لكن ليس كل ساحر كاهن، ليس كل ساحر كاهن. الساحر اللي بيعمل يطلع بخور ويعمل ادويه ويشكله وسجل، هذا ليس بكاهن، انه لا يفعل شيء. لا يفعل ايه؟ لا يفعل شيء. بعض الناس الدجالين يعمل نفسه ساحر، يطلع بخور وازرق واحمر ويشوش ويخمر الناس بالبخور اللي بيطلعه، بعد كده واحد يدور او بتاع او حاجات شيء من هذا ويوهمهم انه عمل حاجه وما بيعملش حاجه. استخدام الادويه، استخدام الادويه والبخور والاشياء من هذه، هذه تبعات مرتكب كبيره، لكن ليس بكافر. اما الساحر الكافر هو الذي يستعين بالشياطين في فعل مثل هذه الاشياء، لان الشياطين تشترط عليه الكفر. احيانا الشيطان يشترط عليه ان ياتي امه وان ياتي اخته حتى يذبح الحيوانات ويقتل بدمها الايات وغير ذلك من الاشياء، هذا معروف، معروف عند السحر. فهذا كافر، وانه يتمس يذهب اليه لجلب النفع او دفع الضر، هذا نوع من الايمان بهذا الطاغوت الذي تجاوز حده وادعى صفه لا ينبغي ان تكون الا لله سبحانه وتعالى، الا لله. فايضا من هؤلاء الكاهن الذي يدعي علم الغيب، يذهب اليه الناس فيسألون عن مستقبلهم وعن الأشياء التي تحدث لهم وكذا، ويسألونه ويصدقونه. فهذا علم الغيب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لم يجعلها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما استأثر الله عز وجل بعلم الغيب. فقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلما يأتي واحد يدعي أنه يعلم الغيب، هذا تجاوز حده وصار طاغوت، لأنه ادعى لنفسه صفة من صفات الإله. الله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن ما من أحد يعلم الغيب، ما من أحد يعلم الغيب. والغيب قد يكون شيء نسبي وقد يكون شيء كلي. الغيب الكلي لا يعلمه إلا الله، الغيب الكلي لا يعلمه إلا الله. لكن هناك غيب نسبي، يعني ممكن شيء يحدث الآن في أمريكا نحن لا نراه، الرامي اللي في أمريكا بيراه، فهذا غيب بالنسبة لي، لكن بالنسبة للرامي في أمريكا ما هو غيب. فهذا علمه ليس من علم الغيب، هذا علم هذا الشيء ليس من علم الغيب، لأن هذا علم نسبي. قد تكون هناك بعض الأشياء مثلا تحدث في الآن مثلا شيء يؤخذ أو غير ذلك، وقد لا نراه نحن، يكون بالنسبة لنا غير، لكن الشيطان الجان وهو موجود يرى مثل هذه الأشياء، ويستعين به الكائن على معرفة من أخذ هذا الشيء، أين وضعه الشيء من هذا. فهذا ليس غيبا، هذا ليس غيبا. وادعاء علم الغيب به، ادعاء علم الغيب به نوع من الدجل على الناس، لأنه هذا من الغيب المسلم. لكن الغيب الكلي شيء لا يعلمه إلا الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، وما سوى الله لا يعلم الغيب. فالإتيان الكاهن، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب، وأن الغيب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فسؤال الكاهن عن المستقبل، سؤال الكاهن عن المستقبل أو ما يحدث لك في يومك أو في غدك أو في سفرك أو في حضرك أو في غير ذلك من الأشياء، فمثل هذا لا يجوز، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة والنزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الناس قد تأتي عليه شبهة أن الآن يعرفون ما في الأرحام، يعرفوا ذكر أو أنثى أو غير ذلك، ليس هو المقصود في الآية، لأنك إذا عرفت أنه ذكر أو أنثى فليس هذا علم ما في الأرحام، لأنه الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الذي في بطن أمه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، يعلم الله عز وجل أن يستقر في هذا الرحم، ويعلم أنه ذكر أو أنثى، طويل أم قصير، أسود أم أبيض، يعلم هل هو شقي أم سعيد، ها هيبقى شقي ولا سعيد، كان يعرفون هو ذكر أو أنثى، يعرفون هو شقي أم سعيد، هذا لا يمكن نعرف غني أم فقير، ده ما يكبر هذا، يكون غنيا أم يكون فقيرا، يكون شقيا أم سعيدا، ها؟ فكم يعيش إذا ولد الذكر أو الأنثى، كم يعيش؟ هذا الشيء لا يعرفونه، قد يموت في بطن أمه، ها؟ وقد إذا أرادوا أن جاءت أمه تلده تموت هي أو يقول هو، فهذا لا يعرف، قد يكون يموت صغيرا يموت كبيرا، قد يعيش أكثر من 100 سنة، هذا الشيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما هو يعرف أن هذا ذكر أو أنثى أو غير ذلك، هذا ليس هو المقصود بعلم الأجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في هذه الأرحام في الظلمات الثلاث، ويعلم تطور حالها، تطور هذه الأحوال، وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تطور الجنين قبل أن توجد هذه الأشعات وغيرها اللي يشوفوا بها الجنين. ربي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنين هذا يكون مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم تصبح المضغة عظاما ثم تكسى العظام لحما، وهذا تطور خلق الجنين. الله سبحانه على يراه ويسمعه ويعرف، وكذلك يعلم بحاله، ويمده بما يحتاجه من الغذاء والدواء والهواء في هذا المكان. بس حد يوصل للجنين إيه؟ شيء، هذه واحد يقدر يوصل هذا الجنين أي شيء، لكن هذا كله يصله وهو في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة الباطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، هذه كلها ظلمات فوقه، وهو يصل كل ما يحتاجه وينمو هذا النمو إلى أن يصبح بهذا الخلق الجميل العجيب. يعني أنت تمسك النطفة وهي مثل المخاط، قطعة من المخاط، هل تتصور أنه من هذا المخاط يكون هذا الإنسان الجميل يشق له عينين وأذنين وأنف وفم وكذا، بهذا الترتيب الموجود وقت الجمال في هذه الخلقة والذراعين واليدين وحركة الإيد اللي أنت تستخدمها دي عشان يعملوها في الإنسان الآلي، تستخدم فيها آلاف الحركات والنسيمات والأجهزة الكهربائية عشان يعمل دراع حفار مثلا على شكل إيد، يعمل الحركة دي بس بيها قد إيه، يستخدم الميكنة الميكانيكا قد إيه فيها عشان الإيد تعمل كده، شوف أنت بتقدر تعمل كده وكده 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 في لحظات بكل الأشياء دي، مهما كانت قطعة من المخاط. قبل ذلك كان تراب، قبل خلق آدم كان تراب، ثم صلصال، ثم كان مثل الفخار، ثم صار هذا الإنسان من اللحم والدم والعظم وغير ذلك. كيف العناصر اللي يقوم عليها هذا الإنسان وبناء هذا الإنسان بهذه التركيبة العجيبة اللي خلق ربنا سبحانه وتعالى فيها أجهزة تعمل في داخل الإنسان، كل هذا كان في هذه النقطة اللي هي مثل المخاط. فادعاء من الكائن يعلم الغيب هذا من البارقة، هذا من البارقة، وهو فقط يعني يدعي ان هو يعلم غيب، هذا لا يعلمه الا الله. الكاهن كان قديما تأتي بعض اخبار السماء عن طريق الجان، كان الجان يذكر بعضهم بعضا حتى يختلفون السمع النفسي، ثم يخبرونه ببعض الشيء فيقول اليه 100 كلمه فيحدث الناس بذلك، فيقع ما قاله ولا يقع ما قاله من 100 كلمه، يقع ما قاله من الصدق ولا يقع من 100 كلمه. اما هذا قد انتهى، انت حتى هذا قد ايه؟ قد انتهى، لانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع الشياطين استراق السمع من السماء، لا تستطيع الشياطين استراق السمع من السماء. هو يعني قول الجان، اعتراف الجان، وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآلة يجد له شوارا ورصبا، وأن لو ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رصبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني في السماء كنا نقعد مقاعد للسمع، يختلفون السمع من خبر السماء، هي الأوامر المرسلة إلى الملائكة لتنفيذ أوامر على بني آدم، فلان هذا أو فلان أو كذا أو تغيرات في الجو أو غيره، فالملائكة أمر بمثل هذا، فكانوا يستريحون هذه الأوامر يخرجون بها إليها، التهم من أكواعها، أما الآن فلا يوجد هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب جعلها أسهم على هذه الشياطين تحرقهم إذا ما أرادوا الاستماع، وهذا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو السبب الذي جعل الجان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع القرآن، أنهم كانوا وجدوا شيء حدث عجيب في الكون أنهم لا يستطيعون استراق السمع، فلابد أن يكون حدث شيء جديد، فأخذوا يطوفون الأرض كلها يبحثون، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا كان سبب إيمان الجن، بحثهم عن السبب الذي منعوا لأجله من استراق السمع من السماء، وهذا يدل على أنه بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود، استراق السمع هذا غير موجود. فأيضا من الصور الطاغوت أن يدعي الإنسان ملوك حق التشريع، يدعي الإنسان ملوك حق التشريع فيشرع تشريعات ويدعي أنها من حقه وهو اللي يحكم، هذا لا يجوز، لأن هذا حق الله عز وجل وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم أداة أداة حص وخص، فإن الحكم أي كل الحكم لله، ليس لأحد حكم مع الله، ليس لأحد حكم مع الله، ألا له الخلق والأمر، ها؟ فالخلق له الأمر، الأمر والنهي، والحكم لله سبحانه وتعالى كما قضى بذلك ربنا سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر إلا تعبده إلا إياه، أو قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، هناك أحد أحسن من الله حكما، اللي يقول إن هناك أحد أحسن من الله حكما يكون طاغية، يكون من الطواغية، يكون من الطواغية، لأن الله عز وجل حكمه هو الذي ينبغي أن يسود، لأنه هو يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى مالك هذا الكون، مالك الكون من السماوات والأرض والجبال وما فيها من الأرض والأنهار وقفار وأزهار وأنوار وغيرها وما فيها من بني الإنسان، فإذا تصرف إنسان في ملكه كما يشاء هل أحد كان يعترض عليه؟ واحد عنده ملك يتصرف فيه كيف يشاء ملكه، هل أحد أن يعترض عليه؟ ماذا يعترضون على الله عز وجل إذا تصرف في ملكه؟ يقول لا ما لا ليس من حق الله ما يفعل كذا أو من حقه يفعل كذا، ليس أحد أن يعترض على الله، أن الله تصرف في ملكه وليس في ملك غيره، وليس بميل غيره، أنا يتصرف الله سبحانه وتعالى في ملكه، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، ويقول هذا يفعل وهذا لا يفعل، والذي يقول إن هو المالك الآمر الناهي المطاع سبحانه وتعالى، هو السيد المالك الآمر الناهي المطاع، وكل الناس عبيد له، كل الناس عبيد. لو واحد عبد عند سيده، سيده يقول له اعمل هذا، هل هو من يستدرك على سيده؟ ها؟ ليس له، يفعل ما يأمر به السيد. نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، عبيد الله، والله عز وجل يفعل بنا ما يشاء سبحانه، لكن الله عز وجل لا يفعل بنا إلا الخير، هذا من حكمته وفضله سبحانه وتعالى، لا يفعل بنا إلا الخير ولا يفعل بنا إلا الصلاح. الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، الله لا يحب إلا الخير، فكل ما يفعله بنا إيه؟ خير. فإذا تركنا ما فعله الله عز وجل بنا أو رددنا ذلك على الله سبحانه وتعالى، فكنت قد تجاوزنا حدنا، نكون قد تجاوزنا حدنا، وربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كان رجلين، رجل من المنافقين ورجل من اليهود، اختصم في أمر، فقال اليهودي نحتفل إلى أبي القاسم، يحتفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف عدله، وقال المنافق بل نحتفل إلى كعب بن الأشرف، وكان من رؤوس اليهود. فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، طاغوت من كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف، لأنه إذا حكم حكم بإيه؟ بهواء، حكم بالباطل، حكم برأيه، لا يحكم بإيه؟ بما أنزل الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أيضا من رؤوس التوريط، أيضا من رؤوس التوريط الشيطان الداعي إلى عبادة نفسه وإلى عبادة غيره. فكل ما في الدنيا، كل ما في الدنيا من أهلها تعبد وراءها